التنظير لمسألة الوضوح. يعد ابن تيمية أبرز البيانيين الذين نظروا لمسألة الوضوح في النص الديني، وقد دلل على هذه المسألة بمبدأين، أحدهما يتعلق باللغة وتقسيمها إلى حقيقة ومجاز، والآخر يرتبط بالتفسير والتأويل. ونطلق على الأول مبدأ الحقيقة، وعلى الثاني مبدأ التفسير. ومن الواضح إن المبدأ الأخير قائم على الأول، وسنتعرف على التنظير الخاص بكلا المبدأين الآنفي الذكر كالتالي. 1- مبدأ الحقيقة اللغوية والوضوح. تدور الإشكالية التي تطرح بهذا الصدد حول ما إذا كانت لغة النص قائمة على الحقيقة أو المجاز. وقد أورد ابن تيمية مع تلميذه ابن القيم العديد من الاعتراضات التي تنفي وجود المجاز في لغة النص قبال ما يسمى الحقيقة، ورأى أن اصطلاح المجاز بالمعنى الذي يقابل الحقيقة لم يكن وارداً خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة، وأن تسمية المجاز بإطلاق لم ترد إلا بعد انتهاء القرن الثاني على الأقل. ومن الناحية التاريخية، رأى هذا المفكر أن الشافعي المتوفى سنة 204 للهجرة، مع كثرة مصنفاته ومباحثه مع محمد بن الحسن، لم يأتي على ذكر لفظ المجاز البتة. وهذه رسالته التي في أصول الفقه ليس فيها لفظ المجاز إطلاقاً، كما لم يرد عن الأئمة فيما دونوه أي تقسيم لللفظ إلى حقيقة ومجاز. فأول من استخدم هذه اللفظة هو أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة 209 للهجرة، الذي صنف كتاباً في تفسير القرآن سماه مجاز القرآن، وكان يقصد بهذه اللفظة ما يعبر به عن اللفظ ويفسر به. وجاء في كلام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 241 للهجرة شيء من ذلك، حين قال بصدد قوله تعالى إني معكم بأنه من مجاز اللغة، بمعنى أن هذا الاستعمال مما يجوز في اللغة لا ممتنعاتها، ولم يقصد بالمجاز أنه ليس حقيقة أو مستعمل في غير ما وضع له. وقد تمسك بكلام أحمد كل من نسب إليه قوله أن في القرآن مجازاً بالمعنى السابق، كالقاضي أبي يعلى وأبي عقيل وابن الخطاب وغيرهم، في حين منع آخرون من أصحابه ما نسب إليه كأبي عبد الله بن حامد وأبي الحسن الجزري وأبي الفضل التيمي. كذلك ظهر الاختلاف بين أتباع الإمام مالك، فكثير من متأخريهم قال إن في القرآن مجازاً، وأما المتقدمون كابن وهب وأشهب وابن القاسم فلا يعرف عنهم في ذلك لفظة واحدة. وقد صرح بنفي المجاز في القرآن محمد بن خوازمنداد البصري المالكي وغيره من المالكية، وصرح بنفيه داود بن علي الأصبهاني وابنه أبو بكر ومنذر بن سعيد البلوطي، والبعض يحكي عن أحمد روايتين في الأمر. أما تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز أو أخذ المجاز بغير المعنى السابق، فقد عده ابن تيمية حادثاً بعد القرون الثلاثة الأولى، وكان منشأ التقسيم راجعاً للمعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين، وأشهر ضوابطهم قولهم إن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً، ويطلق على ذلك المواضعة، ثم زاد بعضهم في العرف الذي وقع به التخاطب لتدخل الحقائق الثلاث اللغوية والشرعية والعرفية. هكذا اتخذ ابن تيمية موقفاً مضاداً لطريقة العقليين حول مسألة المجاز وعلاقتها بفهم النص الديني، فهو كما عرفنا يميز في استخدام لفظ المجاز بين ما كان عليه عند الأوائل وبين ما استحدثه المتأخرون من معنى، إذ المقصود به عند الأوائل ما يجوز استخدامه في اللغة، لكن المتأخرين من أصحاب الدائرة العقلية ابتدعوا له معنى جديداً يتعدى الاستخدام الخاص بالحقيقة، فكان اللفظ عندهم إما أن يدل على الحقيقة أي اعتبار اللفظ موضوعاً لمعنى محدد، أو يدل على المجاز بمعنى تجاوز هذه الحقيقة، أي اعتبار اللفظ موضوعاً لمعنى آخر غير ذلك المحدد، أو هو كما يراه العقليون عبارة عن صرف اللفظ من معناه الأصلي المتواضع عليه إلى معنى آخر يجوز استخدامه في الكلام. وعليه لم يعترض ابن تيمية على المعنى الأول للفظ المجاز، بل اعترض على معناه الأخير، إذ اعتبر تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز مبتدعاً غرضه تبرير تأويل النصوص وإخراجها عن ظاهرها بدعوى المعارضة مع العقل. لكن على خلاف ما زعمه ابن تيمية، نقل ابن الرفعة نص الشافعي في كتابه الأم، وهو يعبر عن جوازه لاستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وحمله عند الإطلاق عليهما، إذ أشار ابن الرفعة إلى أن ذلك ما ذهب إليه الشافعي في الأم عند الكلام فيما إذا عقد لرجلين على امرأة ولم يعلم السابق منهما. كما نقل إمام الحرمين الجويني وابن القشيري أن ذلك هو ظاهر اختيار الشافعي، فإنه قال في مفاوضة له في آية اللمس: هي محمولة على الجس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازا. وأضاف آخر بأن الشافعي احتج بقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، على جواز العبور إلى المسجد لقوله: إلا عابري سبيل. وقال: أراد مواضع الصلاة، وحمل اللفظ على الصلاة وعلى مواضعها، ودل على الصلاة قوله: حتى تعلموا، وعلى مواضعها قوله: إلا عابري سبيل، فحمل اللفظ على حقيقته ومجازه. وهو في الرسالة رأى أن معنى القرية كما في قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، هو أهل القرية، فعلى حد قوله إن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره، بل أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون. ومثله قوله تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، حيث قصد بأهل القرية دون منازلها التي لا تظلم. وعلى هذه الشاكلة قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، في حين رأى ابن تيمية أن مثل هذه الآيات لا تدل على المجاز، واعتبر القرية في القرآن تأتي بمعنى الساكنين، وهو خلاف ما سبق إليه الشافعي. كما يبدو أن ما قاله ابن حنبل في تعليقه على بعض النصوص القرآنية أنه من مجاز اللغة، هو مما يقابل الحقيقة، لا كما زعم ابن تيمية أن قصده هو مما يجوز في اللغة، بدليل أن داود الأصفهاني وابنه وغيرهما ممن عاصر ابن حنبل قد أنكروا المجاز في اللغة ومن ثم في القرآن والحديث، مما يعني أن مفهوم المجاز في قبال الحقيقة كان متداولا في ذلك العصر، وإلا لا معنى للإنكار المشار إليه، خلافا لما ادعاه ابن تيمية، ويشهد عليه بعض ما ورد من محاورات تفيد الغرض. ولدى ابن تيمية إن اللفظ إذا جرد من كل شيء فإنه لا يفيد في الغالب معنى ما لم يدخل في قيد أو عبارة مفيدة تضفي عليه المعنى، فمثلا ليس لمفهوم الرأس من معنى محدد، لكن يكون له هذا المعنى عندما يدخل في عبارة أو يضاف إلى مضاف آخر، مثل القول: رأس دابة، ورأس مال، ورأس قوم، ورأس العين، ورأس الأمر إلى آخره، خلافا لما يقوله أصحاب الدائرة العقلية من أن للفظ المجرد معنى هو معناه الحقيقي، وأنه إذا دخل في عبارة مفيدة قد يتحول المعنى إلى المجاز. ومن ذلك ما قدمه الآمدي من محاولة إثبات المجاز في اللغة قبال الحقيقة، وهو أن أهل اللغة يطلقون اسم الأسد مثلا على الإنسان الشجاع، والحمار على الإنسان البليد، وقولهم: ظهر الطريق ومتنها، وفلان على جناح السفر، وشابت لمة الليل، وقامت الحرب على ساق، وكبد السماء، وغيرها من العبارات، وكل ذلك يدل على المعنى المجاز، فهم يطلقون تلك الألفاظ مجردة فتأتي مفهومة على معانيها الحقيقية، أو هكذا تتبادر إلى الفهم من أول سماعها، فإن لفظ الأسد حقيقة في السبع، والحمار في البهيمة، والظهر والمتن والساق والكبد في الأعضاء المخصوصة بالحيوان، واللمة في الشعر إذا جاوز الأذن. وقد رد ابن تيمية على ذلك بأن اللفظ عندما يركب تركيب مزج أو إسناد أو إضافة فإنه يكون غير اللفظ المجرد من حيث المعنى، فلا هذا هو ذاك، ولا ذاك هو هذا، ومثله كالفارق بين الخمسة كلفظ مجرد وبين الخمسة عشر كلفظ مركب، حيث لا يعقل أن يقال أن الخمسة في الخمسة المجردة من الإضافة تفيد المعنى الحقيقي، وأنها في الخمسة عشر تفيد المعنى المجاز، حيث إن هذا اللفظ ليس هو ذاك رغم وجود الخمسة في الموضعين. وكذا يقال بخصوص قول اللغويين جناح السفر والذل وظهر الطريق، وظهر الطريق، حيث كل تركيب حقيقته الخاصة به ولا علاقة له باللفظ المجرد. فهذه الأسماء المذكورة مثل لفظ الظهر والمتن والساق والكبد لا يجوز أن تستعمل في اللغة إلا مقرونة بما يبين المضاف إليه، وبذلك يتبين المراد. وقولك ظهر الطريق ومتنها ليس كقولك ظهر الإنسان ومتنه، بل ولا كقولك ظهر الفرس ومتنه، ولا كقولك ظهر الجبل. كذلك كبد السماء ليس مثل كبد القوس، ولا هذان مثل لفظ كبد الإنسان. كما رأى ابن تيمية أنه سواء ثبت وضع متقدم لللفظ على الاستعمال أو كان المراد بالوضع هو ما عرف من الاستعمال، فعلى التقديرين أن اللفظ المضاف لم يوضع ولم يستعمل إلا في معناه المناسب دون غيره، وبالتالي لا يحتاج لفهمه أن تكون هناك قرينة غير ما عليه من الإضافة. هكذا يتبين أن الدائرة البيانية قائمة على بيان اللغة، والبيان يستلزم الحقيقة للمجاز، خلافاً لما لو اعتبرنا اللغة مجازية كالذي يرمي إليه العقليون. وبالتالي فإن الصراع بين الدائرتين البيانية والعقلية يتجسد في الصراع بين الحقيقة والمجاز، فلو اعتبرنا لغة النص تفيد المجاز لكنا قد ناصرنا الطريقة العقلية، وبالعكس فيما لو اعتبرناها تفيد الحقيقة فذلك يعني أنها بيانية تكفي دلالتها للإفادة المحددة بعيداً عن الاعتبارات العقلية، مثلما أنها بيانية واضحة المعنى والتفسير من غير تشابه. لكن لنا على ذلك وقفة نقدية من جهتين كالتالي. فمن جهة لو أخذنا بوجهة نظر ابن تيمية من أن الصحيح في معنى لفظ المجاز هو الجواز في استخدام اللغة، فإن ذلك سوف لا يضر بممارسة الدائرة العقلية للتأويل، فهي كثيرا ما تبدي استخدام اللغة لمعنى اللفظ الذي تؤول به مراد النص. فمثلا إنها تستشهد على معنى الاستواء بالاستيلاء بعدد من أبيات الشعر الجاهلي، ونفس الشيء تفعله عندما تؤول آيات الصفات الأخرى مثل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، حيث ترى أن معنى ناظرة لها دلالة على الانتظار، وتستشهد على ذلك ببعض أبيات الشعر. وعليه فإن أصحاب هذه الدائرة لا يمارسون التأويل في الغالب كيفما كان، وإنما بحسب ما يعتقدون أنه وارد في استخدام اللغة. وإذا كان مبرر العقليين في التأويل ووجود المعارض العقلي، فإن قريبا منه قد يحدث قليلا من أصحاب الدائرة البيانية. ومن ذلك تأويل ابن تيمية لجملة من النصوص لمعارضتها للوجدان العقلي تارة وللحس تارة أخرى، وبالتالي يصبح الخلاف حول ما إذا كان هناك تقسيم لللفظ إلى حقيقة ومجاز أو لم يكن، خلافاً نظرياً لا يؤثر على الممارسة الفعلية لكلا الدائرتين العقلية والبيانية. أما من جهة ثانية فقد نقل عن ابن تيمية اعترافه بعدم إنكار التقسيم اللفظي إلى حقيقة ومجاز، وكذا أن تلميذه ابن القيم يعترف أحياناً بالتقسيم الحاصل لللفظ إلى حقيقة ومجاز، مما يعني أنهما قد هدما كل ما بناياه في معارضتهما للدائرة العقلية. ومن ذلك ما نقل عن ابن تيمية أنه لا يمانع من التأويل والمجاز، لا سيما عندما يرد ذلك عن السلف، إذ قال في بعض فتاويه نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله وبالتأويل الجاري على نهج السلف، ولم يوجد في شيء من كلامنا وكلام أحد منا إنا لا نقول بالمجاز والتأويل، والله عند لسان كل قائل. ولكن ننكر من ذلك ما خالف الحق والصواب وما فتح به الباب إلى هدم السنة والكتاب واللحاق بمحرفة أهل الكتاب. والمنصوص عن الإمام أحمد وجمهور أصحابه أن القرآن مشتمل على المجاز، ولم يعرف عن غيره من الأئمة نص في هذه المسألة، وقد ذهب طائفة من العلماء من أصحابه وغيرهم كأبي بكر بن أبي داود وأبي الحسن الخزري وأبي الفضل التميمي وابن حامد فيما أظن وغيرهم إلى إنكار أن يكون في القرآن مجاز، وإنما دعاهم إلى ذلك ما رأوه من تحريف المحرفين للقرآن بدعوى المجاز، فقابلوا الضلال والفساد بحسم المواد وخيار الأمور التوسط والاقتصاد. كذلك وضع هذا الشيخ شروطاً أربعة للتأويل، وبعضها يقوم على أصل التقسيم اللفظي إلى الحقيقة والمجاز، وهي كالتالي: 1- أن يكون اللفظ مستعملاً بالمعنى المجازي، حيث إن الكتاب والسنة وكلام السلف جاءوا باللسان العربي المبين، ولا يجوز أن يراد منه خلاف لسان العرب أو خلاف الألسنة كلها، لذا لا بد أن يكون ذلك المعنى المجازي مما يراد به اللفظ، وإلا استطاع كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى ناسخ له وإن لم يكن له أصل في اللغة. 2- أن يكون هناك دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، وإلا إذا كان استعمال المعنى قابلاً للنحوين الحقيقة والمجاز فإنه لا يصح حمله على هذا الأخير ما لم يظهر دليل يوجب الصرف عن الحقيقة بإجماع العقلاء. وإذا كانت هناك دعوى بوجوب صرف اللفظ عن الحقيقة فلا بد من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب هذا الصرف والحمل على المجاز. 3- لا بد أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن المعارض الديني، وإلا إذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة هي المراد امتنع تركها. 4- إن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته فلا بد أن يبين كلامه وأنه لم يرد حقيقته بل أراد مجازه سواء عينه أو لم يعينه، لا سيما الخطاب العلمي الذي يراد منه الاعتقاد دون عمل الجوارح. وبالتالي لا يجوز أن يتكلم النبي بكلام ويفهمه الآخرون خلاف ظاهره ما لم يأتوا بالدليل الذي يمنع حمله على الظاهر، حيث إما أن يكون الدليل عقلياً مثل قوله تعالى: وأوتيت من كل شيء، وقوله: خالق كل شيء، حيث يعلم المستمع أن الخالق لا يدخل في هذا العموم، أو يكون الدليل سمعياً مثل بعض الدلالات السمعية التي تصرف الأخذ بظواهر بعض النصوص. وعلى هذه الشاكلة رأى ابن القيم أن صرف اللفظ إلى مجازه لا يتم إلا بعد أربعة مقامات، وبدونها تصبح الدعوى باطلة، وهي كما يلي: 1- بيان امتناع إرادة الحقيقة، 2- بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه وإلا كان مفترياً على اللغة، 3- بيان تعيين ذلك المجمل إن كان له عدة مجازات، 4- الجواز عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة. كذلك أنه اعتبر المجاز والتأويل لا يدخل في المنصوص وإنما في الظاهر المحتمل له، ورتب عليه قاعدة تمكن من معرفة اللفظ المنصوص المبين بشيئين: أحدهما عدم احتماله لغير معناه وضعاً كالعشرة، والثاني ما أطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده فإنه نص في معناه لا يقبل تأويلاً ولا مجازاً. وقد اعتبر هذه القاعدة نافعة للدلالة على خطأ الكثير من التأويلات التي لاحت النصوص المضطردة الاستعمال، حيث رأى التأويل مناطاً بالظاهر الشاذ المخالف لغيره والغرض منه موافقة الغير، في حين إذا اضطردت النصوص كلها على وتيرة واحدة فإنها تصير بمنزلة النص وأقوى ويكون تأويلها ممتنعاً. وبهذا يعترف ابن القيم بوجود المجاز وقبول التأويل ولو ضمن الاستثناء المعبر عنه باللفظ الشاذ، لذلك استدل على اللفظ المنصوص، ولولا الاعتراف بوجود المجاز لما استدعاه أن يستدل على الأول ويميزه عن الأخير، كما نسب لابن القيم كتاب اسمه الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن وعلم البيان، قال فيه: اعلم وفقنا الله وإياك إن اللفظ إذا استعمل فيما وضع له فهو حقيقة، وإن استعمل في غير ما وضع له فهو الموكل، وإن كان لمناسبة فإن حسن فيه أداة التشبيه فهو مجاز التشبيه، وإن لم يحسن فيه إظهار أداة التشبيه فهو استعارة. وقد اعترف بأن العرب كانوا يستخدمون المجاز أكثر من الحقيقة.